بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده تمام التوكل عليه، وبين أنه وحده الذي يستحق أن يعتمد عليه وأن يسأل في اللأواء وأن تبسط إليه كف الضراعة، وأنه وحده الذي يغيث المضطر ويجيبه إذا دعاه، وأنه ليس أحد من خلقه قادرا على ذلك. فقد قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتوكل عليه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وهذا التوكل له أثر عجيب في تقوية الإنسان، فإن الإنسان إذا علم أن الخلائق جميعا لا يملك أحد منهم لأحد نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، هان عليه أمر الحوادث جميعا، وتعلق بالرب جل جلاله فأراد تحسين العلاقة به والاتصال به وبذل كل حقوقه، وبذلك يكون قلبه حيا مرتبطا بالله جل جلاله وهو الحي القيوم. وهذه القوة العجيبة التي ينالها الإنسان تقتضي منه الشجاعة في الحق، وتقتضي منه كذلك التغلب على الخلق. فهذا التوكل على الرب جل جلاله يقتضي من العباد قوة عجيبة ينتصرون بها على الخلائق، لأن العبد إذا علم أن ما قدر له قد كتب، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من سوى الله لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لن يتأثر بضغوط المخلوقين ولن يخضع لهم، لعلمه أن مراده وحاجته عند الله، وأن ما آتاه الله لا يستطيع أحد أن يمنعه منه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذه القوة تقتضي من الإنسان الانتصار على نفسه، لأن النفس إنما تضعف بسبب الفقر والحاجة أو بسبب المذلة للمخلوقين، فما يعتري الإنسان من الضعف سببه الطمع في المخلوق أو الخوف منه. فإذا كان الإنسان متحررا من الخوف من المخلوقين، متحررا من الطمع فيهم، حينئذ سينال هذه القوة التي تغنيه عن المخلوقين، فلا يذل لأي ضغط من ضغوطهم. ولذلك قال الحكيم: أنا أذل لمخلوق على طمع، هلا سألت الذي أعطاه يعطيني. وكذلك فإن هذه القوة أيضا تقتضي انتصارا على الأعداء، لأن كثيرا من الهزيمة إنما هو أمر نفسي، فهزيمة هذه الأمة الآن أمام أعدائها هي من الأمور النفسية، فإن الأعداء كانوا من قبل أكثر من الآن وأقوى. ولنتذكر أيام الخندق مثلا، كم كان عدد هذه الأمة، وكم كانت طاقتها، وكم كان أعداؤها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فعندما توكل المؤمنون على الله سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه وحده نصرهم الله على أعدائهم فلم تبق لأعدائهم باقية. وهذا الحال من دروس الزمان التي تتكرر. فإبراهيم الخليل عليه السلام عندما تألب عليه قومه وكانت عداوتهم تبدأ بالأقربين، فأول من عاداه أبوه الذي نجله وأهل بيته وتألبوا عليه جميعا، حتى كانت المرأة منهم إذا أرادت أن يولد لها ولد أو أن تبرأ من مرض تنذر لأصنامها أن تأتي بحطب تزيد به النار التي تشعل لإبراهيم عليه السلام. وجمعوا الحطب من مختلف أرجاء بلادهم وبنوا ذلك المبنى الشاهق فملؤوه بالحطب وأضرموا فيه النار مدة من الزمن، ثم جعلوا إبراهيم في المنجنيق مكتوفا ورموا به في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل. وعندما رفع إبراهيم في المنجنيق عرض له جبريل عليه السلام فقال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فإبراهيم عليه السلام متصل بالله سبحانه وتعالى متوكل عليه، لا يتوكل على أحد من المخلوقين حتى لو كان جبريل روح القدس أمين الوحي عليه السلام. وعندما يعرض له ويسأله هل لك حاجة يقول أما إليك فلا، فليس له حاجة إلى أي مخلوق. وبهذا نال الخلة، والخلة هي أن تخالط محبة الله تعالى شغاف قلب العبد بحيث لا يبقى فيه مكان لمحبة شيء آخر. وإبراهيم عليه السلام بهذا قد نصره الله سبحانه وتعالى، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فنصره الله عليهم وأعزه وقواه، وقد امتحنه الله سبحانه وتعالى في هذا التوكل بعدة امتحانات لكنه نجح فيها جميعا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. امتحانات عجيبة جدا في التوكل على الله تعالى، فلم يخالص قلبه طمع في مخلوق أو خوف منه. عندما رزق ولدا بعد أن تجاوز 86 سنة لم يرزق ولدا، رزقه الله إسماعيل عليه السلام وكان أكمل الناس صورة وأحسنهم خلقا وأبرهم بأبويه. ولما بلغ معه الحلم، لما بلغ معه السعي وكان يساعده في العمل، رأى في النوم أنه يذبحه، فلم يكن من إبراهيم إلا أن بادر للتلبية أمر الله سبحانه وتعالى حتى لو كان رؤيا في المنام. فعرض ذلك على ولده فأجاب بكل ثبات وصدق افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأرجعه إبراهيم وتله للجبين على طرف جبهته يريد أن يذبحه من قفاه حتى لا يرى السكين وقت الذبح. فغمض إبراهيم عينيه ففداه الله تعالى بكبش كبير سمين كان فداء لإسماعيل عليه السلام، فجرت السكين في ذبحها على الكبش وإذا إسماعيل واقف عنده. وكذلك فإن إبراهيم امتحن قبل هذا، قبل ذبح إسماعيل، بأن يضعه هو وأمه بواد غير ذي زرع ليس فيه أحد، ما فيه إلا الحيات والعقارب والسباع، ليس فيه ماء ولا مرعى. فلما حمل الجارية وابنها إلى ذلك الوادي الموحش وأراد في آخر النهار وقد أقبل ظلام الليل أن يتركهم بين تلك الجبال الموحشة، رفعت إليه الجارية رأسها فقالت الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم، فقالت إذا لا يضيعنا. فكل آل إبراهيم تربوا على هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى وتمام الثقة به بحيث لا يخالجهم طمع في مخلوق ولا خوف منه. فهذه الجارية الصغيرة قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وكذلك فإنه عليه السلام بعد هذا لما أمر ببناء الكعبة وأمر ببناء بيت المقدس قد تكلف أعباء جساما في ذلك، وكان في ذلك صادقا مع الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه، وقد تعرض لأذى الملوك، ومع ذلك لم يتأثر بما قدموه. فعندما جاء إلى ملك الشام الذي كانت تخضع له البلاد والعباد وتذل له، وأحضر إليه إبراهيم عليه السلام، جادله في ربه، قال له هذا الملك الجبار من ربك يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فقال الجبار أنا أحيي وأميت. فجاء بسجينين فأعدم أحدهما قتله وأطلق سراح الآخر، فقال أنا أحييت هذا وقتلت هذا فأنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، لم يحر جوابا بعد أن سأله هذا السؤال، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وكذلك بعد إبراهيم كان هذا التوكل سمة أنبياء الله وسمة المؤمنين الصادقين رجالا كانوا أو نساء. فمن أمثلة تمام التوكل في النساء أم موسى عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أنبيائه السابقين أن رجلا من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم سيكون سبب هلاك طواغيت مصر وزوال حكم الفراعنة، ووصلت هذه المعلومة إلى الفراعنة فكانوا يتناقلونها. ثم علم فرعون مصر في أيام موسى أنه هو الذي يزول ملك مصر في عهده، فأراد أن يذل بني إسرائيل، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، كل مولود ذكر يقتله ويترك نساءهم، وقد أذلهم بأنواع العمل والمهانة، وأراد أن يفشي فيهم الجهل والتخلف، فجعلهم جميعا من طبقة المزارعين الذين ليس لهم حظ في التقدم ولا في الدراسة ولا في العلم، فاشتغل بنو إسرائيل بذلك. وقد اجتمع الطغيان لملك مصر إذاك، فهو أولا مغرور بنفسه يقول أنا ربكم الأعلى، ويظن أن الخلائق جميعا سيصدقونه في كل ما يقول، فهذا أول ركن من أركان الطغيان أن يكون الإنسان مغرورا ويرى أن الناس سيصدقونه في كل ما يقول، لو قال لهم إن الشمس تطلع من الغرب لصدقوه. وقد كان أهل مصر إذاك قد خضعوا لسلطانه وذلوا لكبريائه، فإذا استخفهم أطاعوه، إذا استخفهم إلى أي أمر من الأمور يطيعونه، فاستخف قومه فأطاعوه. والركن الثاني من أركان الطغيان إذاك هو وزيره الذي يخيل إليه أن ما هو عليه هو الصواب، فالمقربون منه ويمثلهم إذاك هامان يرونه أن الحق هو ما لديه، وأن كل ما يطلبه من الطلبات فهم سيوفرونه حتى لو كان بناء يصل إلى السماء. وكذلك الركن الثالث من أركان الطغيان هو رجال الأعمال الذين يسخرون أموالهم لخدمة الطواغيت ويساعدونهم بها في إذلال الناس وجعلهم يخلعون للظالمين. ويمثل أولئك قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فسخر ذلك للدعاية لذلك الطاغي الملك. والركن الرابع من أركان الطغيان هو رجال الدين الذين يتأولون لكل ما يقوله الملك ويجعلونه أمرا مقدسا ويضبون عليه قداسة ويبحثون له عن أدلة وتخريجات. ويمثلهم إذاك السحرة الذين يرون أن ملك فرعون وعزته محل للتقديس فيقسمون بذلك، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. والركن الخامس من أركان الطغيان هو الجنود الذين يطيعون أمر الطاغي فيذللون له العبادة ويظلمون له ويجمعون له المكوس والضرائب. ويمثلهم إذاك جنود فرعون الحاشرين الذين يحشرون الناس. والركن السادس من أركان الطغيان رجال الصحافة. والركن السادس من أركان الطغيان رجال الصحافة الذين يشيعون في الناس ثقافة الانهزام والخنوع للطاغية ويذللونهم له ويجعلونهم يقدسونه ويقدسون أوامره ويجتمعون له. ويمثلهم كذلك الذين كانوا يدعون الناس للاجتماع فيقولون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فاجتمعت هذه الأركان جميعا لفرعون فأكمل الطغيان في الأرض ووصل إلى مقام لم يصل إليه طاغية قبله، لأنه لم يقل أحد قبله أنا ربكم الأعلى. وعندما ولد موسى لأمه كانت تخاف عليه هذا الطاغية خوفا شديدا، وقد ملئ قلبها بمحبة موسى عليه السلام وعرفت أنه الرسول المنقذ، وذلك بما قذف الله في قلبها من الإلهام أن ولدها هذا سيكون من المرسلين. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما اشتد خوفها عليه خالفت سنة النساء، فعادت المرأة إذا خافت على ولدها أن تضمه إلى صدرها، وهي خالفت ذلك فرمته في البحر، رمته في مكان الخوف عندما أمرها الله بذلك، فجعلته في تابوت ورمته في أمواج البحر، فاضطربت الأمواج وتلاطمت دونه وهي تراه يحمله التيار وينخفض به حتى أوصله إلى قصر فرعون. المكان مخوف موحش قبل أن يصل إلى قصر الطاغية هو أمواج البحر، ونهاية الأمر تصل إلى بؤرة الطغيان إلى قصر فرعون على الشاطئ. فرآه فرعون من شرفة له فاشتد غضبه، فظن أن القمامات أصبحت ترمى في النهر فيأتي بها إلى قصره، فأمر باستلاب ذلك التابوت فجيء به فإذا فيه ذلك الولد. فلما فتحوا التابوت واجتمع عليه أهل القصر ستر الله موسى ومنعه منهم بما ألقى في قلب امرأة فرعون من محبته، فحببه الله إليها حبا شديدا. فلم تتمالك أن أمسكت موسى وأخذت به وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فقال فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، فإنه ليس قرة عين له، ولكن الله حال بينه وبينه بمحبة تلك المرأة له. وحرم الله عليه المراضع فكانوا يعرضون عليه ثدي النساء فلا يقبلها، ويعرضون عليه كل أنواع التغذية فلا يقبلها. واشتد الكرب بأمه وطال انتظارها لوعد الله، وهي صادقة مصدقة متوكلة على الله سبحانه وتعالى، لكن أصبح فؤادها فارغا بعد أن أنهت الصبر. فأرسلت أخته فقالت قصي ابحثي عنه. فذهبت أخته فإذا الناس يجتمعون في السوق على ذلك الولد الذي جاء به من القصر يسأل في المراضع، فكل مرضعة تعرض عليه فيمتنع من ثديها. فقالت هذه البنت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فاجتمع عليها زبانية فرعون وطواغيته فقالوا وما يدريك أنهم له ناصحون، هل تعرفينه؟ فقالت لا، ولكني أعرف أن أهل البيت يحبون مراد الملك ويريدون أن ينتفعوا. فاستيقنوا أن ما قالته حق فحملوه معها فأدخلته على أمها، فلما وضعته في حجرها التقم الثدي فارتضع، فلمعت الوجوه من حوله مشرقة بارقة وهي ترى أمرا عجيبا، وقد عرضت عليه المراضع كلها فامتنع منها، وهو يمسك هذا الثدي بلثة ثم يرتضع منه. فلما قبل ثديها دعيت في نفس الوقت إلى القصر، فاستقبلتها زوجة الملك فعرضت عليها أن تقيم في القصر لإرضاع هذا الولد وأن تجرى عليها نفقتها وراتبها. فقالت إن لي بعلا وأهلا ولا أريد السكنى إلا في بيتي، ولكني مستعدة للتعامل، فإذا أرجعتيه معي فسأرضعه. فأرجعته معها فجاءت به إلى بيتها قريرة عين لا تخاف عليه طغيان الطاغية، وقد أصبحت تنال راتبا من القصر وأصبحت موظفة لدى آل فرعون في هذه المهمة التي هي قرة عينها وهي إرضاع ولدها. فلما تم رضاعه أعد له مكان سكنه في القصر، فكان يسكن فيه في عزة وقوة حتى بلغ أشده، ولم يخضع لفرعون ولا لأهل بيته، ولم يذل لأحد منهم، ولم يكن بينه علاقة إلا مع تلك الزوجة التي هي امرأة فرعون وقد أحبته فدعاها إلى الإيمان، فانقاد قلبها للإيمان بالله وحده، ولكنها كانت تكتم ذلك. وإلا شابا آخر من آل فرعون من أهل القصر، وقد دعاه موسى أيضا فاستجاب لدعوة الله وآمن به وكان يكتم إيمانه. شخصان فقط من أهل ذلك القصر الذي هو مليء بالحشم والخدم لم يؤمن منه إلا شخصان، امرأة فرعون التي صارت مضربا للمثل في الإيمان، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وإلا ذلك الرجل الذي يكتم إيمانه وهو رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، ولكن كتمانهما لإيمانهما كان له أثر وثمرة. فامرأة فرعون أرادت به الدفاع عن موسى فدافعت عنه قبل إيمانها، ثم دافعت عنه أشد دفاع بعد إيمانها، وكان كلما توعده فرعون أو أحد من زبانيته وطواغيته هبت هي للدفاع عنه وقامت بنصرته. وذلك الرجل أيضا جاء دوره بعد إعلان موسى للرسالة بعد رجوعه من هجرته، فإنهم جميعا تألبوا عليه، وكان موسى ينتصر لبني إسرائيل ويعلم نسبه فيهم ويعلم علاقته بأسرته ولكنه يكتمها. فحصل شجار في السوق بين رجل من القبط من أقارب فرعون ورجل من بني إسرائيل من أقارب موسى، فمر بهما موسى فاستنصره الإسرائيلي على القبطي فوكزه موسى فقضى عليه فمات القبطي. فاجتمع فرعون وقادة الأقباط وقرروا التخلص من موسى وقتله، فأتاه رجل من طرف المدينة وهو يسعى فقال إني لك من الناصحين أخرج، وبين له أن أهل القرية يتألبون عليه ويريدون قتله. فخرج موسى من تلك المدينة خائفا يترقب العدو من ورائه والبحر من أمامه، فاتجه إلى جهة مدين وهو يسير من غير زاد ولا ماء ولا صحبة ولا قرين ولا يعرف البلاد ولم يرها من قبل، ولكنه كان واثقا بالله متوكلا عليه. فلما اتجه إلى جهة مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، دعا الله سبحانه وتعالى بالهداية حين اتجه إلى سبيل لا يعرفه ولم تره عيناه قط، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، عدد كبير من الخلائق يضج بهم الماء وهم يسقون، ومن ورائهم امرأتين تذودان، من دونهم امرأتين تذودان. فلم يعرج على تلك الخلائق المزدحمة على الماء لأنه يخاف أن يعرف وهو مختف، فعدل إلى المرأتين فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسفي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فانتظر حتى أصدر الرعاء وصدر الناس عن الماء وغطوه بالصخرة الصماء الكبيرة، فجاء هو فذكر اسم الله وحمل الصخرة فوضعها بعيدا عن الماء فسقى للمرأتين، ثم رجعتا وتركتاه فعدل إلى شجرة فجلس تحت ظلها فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير من فقير. وبينما هو على ذلك الحال في الانتظار، في انتظار الواثق بالله المتوكل عليه، جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فذهب وكان يمشي أمامها وهي ترمي له الحجارة إلى جهة بيتها حتى دخل على أبيها الشيخ الكبير الصالح، فلما جلس بين يديه سأله عن خبره ولماذا خرج من أهله، فقص عليه خبره، فقال له الشيخ لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فقالت له إحدى البنتين يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فعرض عليه الأجرة بأن يزوجه إحدى ابنتيه وأن يخدمه 8 سنين وإذا أتم 10 فذلك تفضل منه، فقبل ذلك موسى. فكان معه في تلك الهجرة الربانية التي تربى فيها موسى على القوة والعمل، ولم يكن ليستطيع ذلك لو دام في قصر فرعون، لو بقي في قصر فرعون لم يتعود على السقي والرعي، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فأراد الله هذه الهجرة لموسى من عدة أوجه، فيها رفع لقدره والتمكين له، فلا يمكن أن يصل أحد إلى نصرة الدين ما لم يؤذى في سبيل الله وما لم يخرج من بيته، سواء كان ذلك بنفي أو بسجن أو بسياحة. ولهذا قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم بعد هذا رحل بأهله إلى جهة مصر، وقد انقطع عنه خبر أمه فترة من الزمن، وهو يريد الوصول إلى أمه وأخيه هارون، ويريد إنقاذ بني إسرائيل برسالة الله سبحانه وتعالى ودينه. فلما نزل في ليلة ظلماء في مكان موحش من صحراء سيناء، رأى ضوءا باهرا في جهة الشرق، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا، أي قد رأيت نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فذهب إلى تلك النار في تلك الليلة الظلماء الباردة الشديدة البرد في صحراء سيناء، وهذه منطقة دائما شديدة البرودة، كما قال الشاعر: وهو الشتاء وصيفهن شتاء، فالصيف فيها من الشتاء. فلما أتى ذلك المكان الذي رأى منه النار، جاءه الوحي من عند الله تعالى، فجاءه الخطاب من السماء: اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا. فناداه الله عز وجل بالتوحيد، وبين له أنه اختاره من العبيد وكلفه بهذه المهمة النبيلة العظيمة. فكلمه الله كفاحا دون ترجمان، فسمع كلام الله من جهة تلك البقعة المقدسة من الشجرة بجانب الوادي المقدس وهو طوى، فملأ الله قلبه من الإيمان واليقين والنور والعلم، وقواه قوة رهيبة، وآتاه من آياته الظاهرة الباهرة نورا في يمينه، فكان إذا أدخلها في جيبه وأخرجها كانت نورا يشع من غير سوء، ليس فيها برص، خرجت بيضاء من غير سوء، فيضيء لنورها الأفق. هو جاء من أجل البحث عن قبس يستدل به، فآتاه الله نورا في يده، كلما أدخلها في جيبه فأخرجها أضاءت. والآية الثانية هي عصاه أمر أن يلقيها فألقاها فإذا هي حية تسعى، فارتاع لها فولى مدبرا ولم يعقب، فناداه الله تعالى: لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأمره الله أن يأخذ تلك العصا تلك الحية، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فأمسك موسى تلك الحية بكل توكل على الله سبحانه وتعالى وإيمان به، فرجعت عصا كما كانت. ثم كلف بالرسالة، ولكن موسى تذكر أعباءها وما يتعلق بها من التكاليف الشاقة، وتذكر أنه هو في لسانه عقدة، لا يتقن لغة الأقباط أو ليس يؤديها كما يحبون، وأن أخاه هارون كان خبيرا بلغة الأقباط. فسأل الله تعالى أن يجعل الرسالة إلى هارون، فأشركه الله معه في أمره، وجعله رسولا معه مكملا لرسالته، وجعله ردءا له مصدقا له. ففي نفس الليلة جاء الوحي إلى هارون وهو نائم بمصر بأن موسى قد أرسل الله إليه، وأنه هو رسول معه، وأنه مصدق لموسى متبع له. فلما دخل موسى مصر استقبله هارون بالتصديق وقد جاءه الخبر من السماء. فأول ما دخل مصر استقبله زبانية الملك فأحضره إلى فرعون، فبدأ يقرعه وقد عرف علاقته ببني إسرائيل وسمع عن رسالة أخيه هارون. فلما دخل موسى مصر استقبله هارون بالتصديق وقد جاءه الخبر من السماء. فأول ما دخل مصر استقبله زبانية الملك فأحضره إلى فرعون. فبدأ يقرعه وقد عرف علاقته ببني إسرائيل وسمع عن رسالة أخيه هارون. فبين له أن بني إسرائيل كانوا خاضعين له أذلة له، فقال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فسأله عن إلهه فبين له أن ربه هو رب السماوات والأرض، فقال ألي السماوات والأرض رب غيري؟ فبين له أن الله هو ربه ورب كل شيء. وحينئذ ازداد الطغيان لدى فرعون وغضب غاية الغضب وأراد أن يتخلص من موسى وأن يبطش به. فبين له موسى أنه قد جاء بآية تدل على صدقه، فقال ما هي؟ فأدخل يده فأخرجها بيضاء من غير سوء ورمى عصاه فإذا هي حية تسعى. فارتاع الملك وعرف أن هذا أمر خارق للعادة لا يتصوره، فجمع برلمانه واستشارهم في الأمر. قال الملأ حوله ألا تستمعون؟ وحينئذ أشاروا إليه أن يؤخر الحسم في أمره أرجه وأخاه، وأرسل المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فجمعوا له السحرة من مختلف المدائن، فلما اجتمع حوله كبار السحرة وهم أهل الكهنوت ورجال الدين وهم يصدقون الملك ويقسمون بعزته، جاء دور الصحافة فانطلقوا يجمعون الناس يقولون هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما اجتمع الناس وقد وعدهم موسى يوما معلوما هو يوم الزينة، يوم عيد من أعيادهم يلبسون فيه زينتهم ويركبون فيه أحسن مراكبهم، وخرج فيه الملك بكل زينته وقد أخرج معه مقتنياته من الذهب وكل ما لديه من أنواع السلاح، وخرج إلى مكان مستو في القاهرة في أرض مصر. فاجتمع الناس ينظرون، فجاء السحرة فتقدم كبيرهم فقال لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فقال موسى ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا في ذلك الوقت بسحر عظيم، فارتاع له الناس جميعا وامتلأت قلوبهم من الهول حين رأوا الحبال مثل الحيات ورأوا العصية مثل التنانين. فألقى موسى عصاه فأكلت كل ما رموا به، أكلت كل عصيهم وحبالهم وكل ما أفكوه من السحر. فلما رأى السحرة ذلك قذف الله في قلوبهم الإيمان جميعا في لحظة واحدة، فامتلأت قلوبهم بالإيمان والتصديق، وعلمهم الله خلاصة علم الأولين والآخرين في جملة واحدة. كل ما في المكتبات من الكتب وكل ما أنزل على الأنبياء من الوحي وكل ما يدرسه الدارسون من العلم نتيجته جملة واحدة، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فخروا سجدا لله تعالى وقالوا آمنا برب موسى وهارون. فغضب الملك غضبا شديدا وتوعدهم وهددهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النخل، فما كان منهم إلا أن أعلنوا كلمة التوكل على الله تعالى، فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فأعلنوا موقفهم المشرف الذي فيه تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى وتمام معرفته والانصياع لأمره وازدراء الطاغية وحكمه وما لديه من وسائل الإغراء والتهديد. فنصرهم الله تعالى على فرعون، وجاء الوحي إلى موسى أن ينقذ بني إسرائيل فيخرج بهم في الليل من مصر مهاجرين إلى جهة البحر. ولكن بني إسرائيل كانوا أهل خور وضعف، قد ضعفت قواهم أمام طاغوت الطاغية، فقد تربوا على خدمة فرعون وجنوده وأهل بيته، وتربوا على حياة المذلة والمسكنة، فلم يستطيعوا التخلص من ذلك. فخرج بهم موسى مهاجرين من مصر في الليل، فلما بدا الفجر إذا ماء البحر أمامهم ينشق عنه ضوء الصبح، البحر الأحمر يلتطم أمامهم بأمواجه. فلما رأوه وقد سمعوا ضوضاء جند فرعون من ورائهم، وقد جمعوا مئات الآلاف من الجنود وجاءوا من ورائهم بكل أسلحتهم ودوابهم، ما كان من بني إسرائيل إلا الرجوع إلى ما كانوا يألفونه من ضعف التوكل على الله، فقالوا إنا لمدركون. فنبه موسى على التوكل على الله فقال كلا إن معي ربي سيهدين. قال بكل ثقة وتوكل على الله وطمأنينة كلا لن ندرك أبدا، إن معي ربي سيهدين، يعلم أن معه الله. ومن معه الله لو اجتمعت السماوات السبع والأرضون السبع وجميع الخلائق أن تكيده لجعلها الله دكا ولم تضره بشيء. فلذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق فكان كل فرق منه كالطود العظيم كالجبل العظيم. فمر بنو إسرائيل من تلك الفجاج اليابسة وهم يسلكون طريقا في البحر يبسا لا يخافون دركا ولا يخشونه. فلما مروا تبعهم فرعون بجنوده وقد تريث ساعة وهو ينظر ويتعجب، فقال إذا كان بنو إسرائيل قد تجاسروا على العبور فلا بد أن نتجاسر نحن عليه فلنقتفي آثارهم. فلما توسط هو وجنوده البحر ولم يبق أحد منهم في اليبس، دخلوا جميعا في البحر، أمر الله البحر فالتطم عليهم فغرقوا جميعا فلم تبق منهم باقية، وقد طفت على الماء ثيابهم وبعض سلاحهم وذهبهم وبعض حليهم. فجعل عدد من ضعفة العقول من بني إسرائيل ومن الطامعين في الدنيا يجمعون تلك الثياب والحلي والسلاح. وعندما أدرك الغرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجابه الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وما زال بدن فرعون إلى اليوم آية، وقد شاهدناه ورأيناه بأعيننا وما زال آية قائمة إلى الآن. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأنجى الله تعالى موسى ومن معه وأراهم مصارع أعدائهم، وهذا هو تمام التوكل على الله عز وجل. وهذا الموقف دائما يتكرر، فإن عيسى عليه السلام لما جاء بالآيات الظاهرة الباهرة فخلقه الله من غير أب ولم تحمل به أمه إلا ساعة من نهار، وعندما جاءها المخاض جاءت إلى جذع نخلة ميتة فأمرها الله أن تحركه فحركته فتساقط عليها الرطب من ذلك الجذع الميت، وأجرى الله تحتها سريا من الماء العذب فشربت منه واغتسلت، وجاءها الملك فكلمها وأخبرها أن هذه النفخة سيكون منها ولدها الذي شرفها الله به، فولدته وغسلته بذلك الماء وجاءت تحمله إلى قومها فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وقد ختم الله على لسانها لا تستطيع الكلام. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فانتزع عيسى فمه من الثدي ووضع مرفقه بالأرض وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلم يستطع أحد منهم سماع كلامه إلى نهايته إلا زكريا عليه السلام لأنه نبي، فوقف حتى سمع كلام هذا الصبي الذي يتكلم في المهدي بالكلام العجيب المقنع لكل العقول. وهرب بنو إسرائيل فتفرقوا في فجاج الأرض خوفا مما سمعوا. ثم بعد هذا يكبر عيسى وهو يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص، ويجتمع حوله أهل العاهات والآفات والأمراض فيجعل الرجال إلى جهة والنساء إلى جهة، ويجلس بينهم فيقرأ عليهم ما أنزل الله عليه فيقومون من مجلسهم وقد برئوا، ويحدث بني إسرائيل بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. واختار الله له منهم الحواريين أنصارا، وقد سألوه أن ينزل الله لهم مائدة من السماء، فسألهم لماذا يطلبون مثل هذه المائدة، هل يشكون؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فأخبر الله عيسى أنه سينزل عليهم المائدة في وقت الضحى تحملها الملائكة من السماء، لا يطلب أحد نوعا من أنواع الغذاء ولا من الفاكهة إلا وجده فيها، فإذا شبعوا جميعا حملتها الملائكة فرفعتها إلى السماء 40 يوما متوالية. وبين أن من كفر منهم بعد ذلك سيعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فكفر بنو إسرائيل بعد هذا وطغوا به وأرادوا قتل عيسى وصلبه، فرفعه الله إليه لتمام توكله به، فأنهى الله رسالته وقال يا عيسى إني متوفيك، أي منهن رسالتك إلى أهل الأرض ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقد جعله الله تعالى علما للساعة، أي شرطا من أشراطها ينزل إذا اقتربت الساعة. وكذلك من توكل الأنبياء، قبل هذا ما حصل لنوح عليه السلام لما اجتمع عليه كل من بين أقطار الأرض فتألبوا عليه جميعا وأرادوا أن يصرفوه عن دينه بعد أن مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فقال أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فأمره الله تعالى بالركوب في تلك السفينة التي أمره بتصنيعها، فركب فيها هو والمؤمنون معه، وأمر الله السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهلك من لم يركب السفينة من الخلائق. وكذلك بعد هذا هود لما اجتمع عليه عاد أهل الطول والقوة وكانوا أشد الناس قوة وأطولهم قامة، فاجتمعوا على هود وهم يريدون قتله والتخلص منه، فقال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فعرض لهم نوء فقاموا ينظرون إليه وقالوا عارض ممطرنا، فقال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فسخر الله عليهم الريح العقيمة 8 أيام حسوما و7 ليال، فلم تترك أحدا منهم إلا وقتلته، فكانوا يسقطون من القيام كسقوط النخل عند موته كالنخل المنقعر، فماتوا جميعا ولم ينجو إلا هود والمؤمنون معه، فأنجاهم الله تعالى من تلك الريح ونجاهم من عذاب يوم غليظ. وهذا التوكل هو سلاح المؤمن الذي ينجو به من كل الأزمات ويتقوى به على كل المشكلات، وهو من تمام الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهو غير مناف للأخذ بالأسباب، فلا يقتضي من الإنسان أن يعطل الأسباب وأن يتركها، بل إن موسى عليه السلام وقد عرفتن مستواه في التوكل مع ذلك أمر بإخراج بني إسرائيل من مصر بالليل. إسحاق عليه السلام وقد عرفتن مقامه في التوكل، مع هذا كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيعمل يده. وكذلك نوح عليه السلام وقد عرفتن مقامه في التوكل، أمر ببناء السفينة فكان يبنيها من الخشب والدسر أي المسامير. وكذلك إبراهيم عليه السلام وقد عرفتن مقامه في التوكل، مع هذا قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فلم يكسر أصنامهم بحضرتهم وبين أيديهم بل قال بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وأصحاب الكهف وقد شهد الله لهم بالإيمان وهم أهل توكل لا محالة، كانوا فتية صغارا وقد عاشوا في مدينة يعظم أهلها الأصنام والطواغيت من دون الله سبحانه وتعالى، فلم يجدوا في تلك المدينة من يدلهم على الله، كل كبار السن قد انغمسوا في الفجور والابتعاد عن الله تعالى، فهدى الله أولئك الفتية السبعة الصغار فملأ قلوبهم بالإيمان والتقوى فأرادوا الخروج من سلطان الأرض، فهاجروا وهم يمشون على أرجلهم ما معهم إلا دريهمات وكلب يتبعهم، فخرجوا فاختفوا في غار في جبل من الجبال، فتناقشوا في أمرهم فقوي إيمانهم وعزموا على مفاصلة أهل الأرض وأن لا يعودوا أبدا إلى سلطان أهل الأرض وأن يتحرروا من ذلك السلطان، قرروا هذا قرارا لا رجعة فيه، فألقى الله عليهم النوم وسترهم بالرعب، فمكثوا في ذلك الغار 309 سنين وهم يتقلبون يمينا وشمالا كأنهم نيام، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، لا يستطيع أحد أن يراهم ولا أن يدخل عليهم للرعب الذي سترهم الله به. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثهم ليتساءلوا فيما بينهم، فبعثهم الله تعالى من نومتهم تلك فقاموا، فكان رأيهم أن يرسلوا أحدهم بورقهم أي بالفضة التي معهم إلى المدينة ليأتيهم بطعام منها، وشرطوا عليه شروطا، فمن هذه الشروط أن يتلطف وأن لا يشعر بهم أحد، وهذا من الأخذ بالأسباب وهو لا ينافي التوكل، فهم قد شهد الله لهم بالإيمان فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فدل هذا على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وكذلك نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد المتوكلين، عندما تألب عليه أهل الأرض جميعا وذلك بعد موت عمه الذي كان يحميه وبعد موت خديجة التي كانت تمده بالمال وتصادع عنه، فتألب عليه أهل مكة، وقد ضعف بنو هاشم وبنو المطلب بعد موت أبي طالب، فلم يستطيعوا أن يقولوا ما كان أبو طالب يقوله، وقد كان يقول كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، فضعفوا فلم يستطيعوا المقاومة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد على عدة واحدة وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة التامة بنصر الله، ولما أذن الله له في الهجرة جاء إلى بيت آل أبي بكر في وقت لم يكن يأتيهم فيه في وقت الظهيرة، فحرك الحلقة فرآه أبو بكر فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء إلا لأمر، فلما دخل قال يا أبا بكر أخرج عني من عندك، فقال إنما هم ابنتاي وإحداهما زوجك، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخبره أن الله قد أذن له بالهجرة، فقال الصحبة الصحبة، فقال نعم، قالت أسماء: فبكى أبي من شدة الفرح، وما كنت أعلم قبل يومئذ أن أحدا يبكي من الفرح. فخطط رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة خطة محكمة، فأبو بكر الصديق سيصحبه وسيذهبان إلى غار ثور، وهو غار في الجنوب الشرقي من مكة على عكس الاتجاه، فالهجرة إلى الشمال الغربي في جهة المدينة، وهم يتجهون إلى الجنوب الشرقي إلى غار ثور، ويستقرون في هذا الغار القريب 3 أيام. ومن المعلوم أن الهارب ينبغي أن يقطع المسافة بسرعة، وهم سيستقرون في هذا المكان. وأسماء مكلفة بالتموين، تأتي بالنفقة تحملها، لأنها امرأة تستطيع أن تستر في ملابسها النفقة، وهي حامل إذاك بعبد الله بن الزبير، وكانت تخرج في الليل لئلا يرى مكان الغار، فتقطع هذه الجبال الشاهقة وتصعد فيها حتى تأتيهم بالنفقة. وعبد الله بن أبي بكر وهو شاب ثقف اللقن، يكلف بجمع المعلومات والأخبار، فيجمعها ثم يخرج في المساء فيدور من وراء الجبال ويتسلق حتى يصل إليهما في الغار، فيخبرهما بما دار من الخبر في مكة. وعامر بن فهيرة وهو راعي آل أبي بكر مكلف بالتأمين، يغدو بالغنم على أثر أسماء فيطمسه، ويروح بها على أثر عبد الله فيطمسه. وبعد أن اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وترك علي بن أبي طالب مضطجعا على فراشه يحميه بنفسه، بعد أن علم أن قريشا قرروا التخلص منه وأن يضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد وهو على فراشه، فجاء علي فجعل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبس ثيابه واضطجع في مكانه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين، فمر بينهم وهم لا يرونه، فكان يضع التراب على رأس كل أحد منهم، فناموا فلم يستيقظوا إلا وقد اتضح النهار، فإذا علي بن أبي طالب وهم يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا كلما قام أحد منهم يقول ما زال في مكانه وهم ينتظرون، فلما قعد علي رأوه فقالوا والله ما هذا إلا علي بن أبي طالب، فأسقط في أيديهم، فاجتمع الملأ من قريش فجعلوا جائزة كبرى لكل من أتى بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء به حيا أو ميتا، جعلوا له دية مغلظة. وكان أهل الجاهلية ذاك فيما يعلم من الطمع والهلع، وهذه جائزة مغرية، وهم يتنافسون فيها كحال الطغام اليوم الذين يتنافسون على جوائز أمريكا. فجاء خبر أن غار ثور دخله بياض، أي دخله رجال ثيابهم بيض، فذهب الملأ من قريش يصعدون الجبل في وقت ضحى، فأمر الله حمامة فباضت على باب الغار، وأمر العنكبوت فألقت ببنائها على باب الغار. ومن الغريب أن هذه الدواب والبهائم التي لا تعقل استغلها الله تعالى في نصرة أنبيائه، فالنار لما أوقدت لإبراهيم كان كل الدواب تشارك في إطفائها، جميع الدواب تشارك في إطفائها إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ عليها. الوزغ الذي يعض في البيوت، الناس سموه جمر، جمرة الأرض، فهذه كانت تنفخ عليها، وما سواها من الدواب جميعا كان يسعى لإطفائها. فجاء الملأ من قريش فقالوا هذا بناء العنكبوت، ومن سنوات نعرفه في هذا المكان لم يخترقه أحد. قالوا هذا بيض حمامة من الحمام الشديد النفرة، لا يمكن أن تبيض في مكان فيه أحد. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو نظر أحدهم إلى رجليه لرآنا. فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذا مقام التوكل على الله تعالى، يقول لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه فملأ قلبه بالسكينة والطمأنينة والهدوء والشجاعة، فلم يتلقى أي كيد ولم يخف أي خوف ولم يحصل له أي ضيق، ورد الله المشركين خائبين. ثم جاء ابن الأريقط فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه في الهجرة إلى المدينة، وسلك بهم طريقا ليس الطريق القوافل المعروفة، سار بهم إلى جهة الساحل إلى شاطئ البحر. فعلمت أمة من أهل مكة أنهم ساروا في ذلك الطريق أو سار فيه قوم يشبهونهم، فأخبرت سيدها بذلك فقال اسكتي، وهو سراقة بن مالك بن الدخشق. فركب فرسه فسار في أثرهم يريد أن يأخذهم حتى ينال الجائزة. فلما اقترب إليهم ساخت أرجل فرسه في الأرض حتى كاد يهلك، فطلب الأمان فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت به فرسه، فجاء فأعطاه عهد الله أن لا يخبر عنه، وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أنه سيعطى أسورة كسرى. قال كيف بك إذا لبست سواري كسرى وأنت ترهل فيهما؟ هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو قد أخرجه قومه وتألبوا عليه في وقت الشدة، وليس معه إلا صاحبه في هذه الهجرة الشاقة، ومع ذلك يعد بسواري كسرى. سنقطع الدرس الآن.